بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. واستنبطنا من الآية عدة استنباطات تحل لنا كثيرا من الإشكالات التي يثيرها خصوم الإسلام أو يثيرها القوم الذين يتعصبون لظاهر النصوص مما ورد وصح أو مما لم يصح. وقلنا إن الوصية حين يوصي بها الميت، أي من حضره الموت، إنما تكون خلاصة لتجاربه العقدية في الإيمان يعطيها في آخر فرصة من فرص حياته لمن يحب. تلك هي الوصية. وساعة احتضار الإنسان قلنا أن هذه الساعة هي التي يؤمن فيها الكافر ويطيع فيها الفاجر، لأنه إن كان قد فعل شيئا من الإسراف على نفسه فقد غرته دنياه وقد غرته عافيته وقد غرته صحته. أما في الوقت الذي يوقن أنه سينتهي إلى الله فيه فكل شيء من فتنة الحياة قد زال، إذن لا يبقى في ذهنه إلا الحق. فما بالك بوصية نبي، ووصية نبي ليس لعموم أمته وإنما هي لخصوص بنوته. فهناك مطلبان: مطلب الخصوصية الإيمانية لكل إنسان، ومطلب الخصوصية الأبوية للأبناء. ولذلك قال الله أن يعقوب يوصي مين ساعة الوفاة؟ يوصي بنيه. فلو أنه كان يغش الناس جميعا ما غش بنيه، هذا على فرض أنه غير مربوط بمنهج من السماء، فيكفي أن يعطي لهم خلاصة تجاربه هو في الحياة، التجارب الناجحة التي يحب أن تكون مبادئ لهم وتكون دستورا. فما بالك بإيه؟ بنبي. وحين يرى التابعون للنبي أنه وصى بنيه هذه الوصية، يعلمون أنه ما وصاهم إلا للشيء الذي يحبه. وقلنا أيضا إن الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية جاء بنسق قرآني في موضوع، جاء فيه في موضوع آخر بنسق يخالف. بأبوة إبراهيم وأبوة إسحاق معلومة لمن؟ لأولاد يعقوب. لكن إسماعيل حين يأتي بين إبراهيم وبين إسحاق، وإسماعيل لم يكن في المشهد معهم لأنه كان مقيما في مكة، ما الذي جعله يأتي بإسماعيل هنا بين إبراهيم وبين مين؟ وبين إسحاق، ويراعي الترتيب الزمني في إسماعيل، لأن إسماعيل أكبر من إسحاق 14 سنة، يوم يأتي بهذا. ثم يأتي بالعطف إبراهيم وإسماعيل وإسحاق على مين؟ ليبين الآباء، ليبين. فكأنه أراد أن يدخل إبراهيم في الأبوة، وهذه داخلة لأن أبا الأب أب، وإسحاق أب ليعقوب. إسماعيل جاء في الوسط ليه؟ قلنا بقى الحكمة في أن الله يريد بهذا النسق أن يعلمنا أنه يطلق على العم أبا. إيه الحكاية دي مع أن مثلا في سورة يوسف يقول الحق: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. في النسق هنا الأبوي ما جابش مين؟ إذن السبب في إنه جاب إسماعيل هناك ليه؟ لعشان يدينا قضية. القضية اللي هيجي فعلنا إيه بقى؟ أن العم يطلق عليه إيه؟ أب. لنفهمني قضية إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، وقلنا أنه إذا قال لأبيه وجاء بالعلم المشخص له آذر يبقى يريد مين؟ لأنه لو أراد الأبوة الحقيقية النزولة قال لأبيه وسكت، يبقى ما دام جاب الاسم يبقى يقول تنبههم إن أبوه مين؟ إن أبوه آذر، إن أبوه آذر. هنا النسق اليهود يريدون أن يفرقوا بين بنود إسحاق وبين بنود إسماعيل، فيأتي الله بهذه الآية ليدل على وحدة المبلغين عن الله، ووحدة المبلغين عن الله تنبئ بوحدة نفس البلاغ عن الله، لا يعطي لهؤلاء شيئا وهؤلاء، ولذلك اقتحم بإسماعيل القضية من مين؟ في مسألة وإيه؟ يعقوب، في مسألة يعقوب. وكأن الفاصل الذي يريدون أن يجعلوه بين بنوة إسماعيل وبنوة إسحاق بنوة ملغية عند الأب الأول، وهو مين؟ وهو يعقوب، وهو لأن مين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. فكأن الله يريد أن ينبهنا بمجيء إسماعيل على خلاف نسق الأبوة في الآيات الأخرى، ليدلنا على وحدة البلاغ عن مين؟ عن الله. فلا تقل إن هذا له كذا وهذا له كذا ما دام صادرين عن مين؟ عن إله واحد بمنهج متفق، بمنهج متفق. ولذلك قلنا حينما عدت لم يعدد الملة، وإنما عدد التابعين للملة، إنما الملة واحدة، الملة آباء إيه؟ إبراهيم ها وإسماعيل وإسحاق، تبقى الملة إيه؟ وختمها بقوله إيه؟ إلها إيه؟ واحدة، تبقى الوحدانية لله سبحانه وتعالى، واتبعوا إله واحد، واتحدت الملة أي البلاغ عن الله، وإن تعدد التابعون لهذه الملة في إبراهيم مرة وفي إسماعيل مرة وفي إيه؟ وفي إسحاق مرة أخرى. هنا الآية تخرجنا قلنا من أشياء كثيرة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفت سلسلة نسبه من آدم إلى أن جاء من أي كافر أو مشرك، فلا يقولن قائل إن آذر أبو إبراهيم وإبراهيم جد نبينا يبقى اذا نبينا دخل يقولوا لا دي عمومه، دي ايه عمومه، واثبتها في العمومات المعاصره، ابو لهب كان كافر ولا لا؟ فاثبتها في العمومات الايه المعاصره. فان قيل ان في حديث ورد سئل رسول الله عن ابي واحد مشرك قال اين ابي؟ قال ابي وابوك في النار، نقول له ان صح هذا الحديث فإن الحديث يجب أن يؤرخ له بالنسبة لنزول آيات القرآن، لنعرف الآية نزلت بعد الحديث أم الحديث نزل قبل الآية، فيجوز أن يكون هذا الحديث على فرض أنه حدث قبل أن ينزل عليه قوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومدام ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبقى أهل الفترة يبقى ناجون، يبقى ايه؟ يبقى ناجون، ونحن له ايه؟ مسلمون. انظروا بقى الى الآية الثانية، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت، إذا سمعت كلمة خلت كل المادة خلا يعني انفرد، خلا المكان من نزيله يعني ايه؟ يعني اصبح المكان لوحده والنزيل ايه؟ خلا فلان الى فلان اي انفرد به.
ولذلك هناك واذا خلوا الى ايه شياطينهم واذا خلى بعضهم الى ايه يعني انفردوا بايه.
يبقى معنى خلى احنا كل زمان ان كل حدث لا بد له من محدث
يعني واحد يعمله
لا حدث يوجد بذاته وكل حدث يحدث ما دام يحتاج الى محدث اللي بنسميه الفاعل يحتاج الى زمان والى مكان ظرف يقع فيه والا ايوجد حدث بدون زمان او مكان لا يوجد يبقى لازم فيه حدث الظرف الزماني او المكاني حين يوجد فيه حدث والحدث لا بد له من فاعل يقال ان المكين في الزمان والمكين في الحدث هو الفاعل ويصنع الايه يصنع الفعل. فاذا قلت تلك امة خلت خلت يعني ايه بقى يعني انقضى زمانها وانفرد عن زمانكم وانفرد مكانها عن مكانكم. ولا قال لك لا المكان قد يكون هو ظرف قار الزمان هو اللي ظرف ايه متغير زمان غير ايه غير قار انما المكان هو اللي ايه القار. يبقى خلى زمانها او مكانها يبقى زمانها يعني زمانها ايه تلك امة قد خلت يعني زمانها ايه انتهى زمانها انتهى طب ايه يعني برضو انظر الى الخطاب في الآية تلك لو رجعتم الى ما قلناه سابقا عند قوله سبحانه الف لام ميم ذلك الكتاب لعلمنا ان التي اسم اشارة زي ذا اسم اشارة للمذكر تي يبقى اسم اشارة لمن للمؤنث واللام قلنا للبعد حاجة الايه البعيدة والكاف لمين للمخاطب وقلنا يجب ان تفرقوا بين ايه اسم اشاره وايه وخطاب. يبقى تلك فيها كم تلك بقى ايه فيها كم كلمه ثلاث كلمات في اسم اشاره واللام للايه للبعد والكاف للمخاطب. يبقى انا عندي مشار اليه وهي الامه تلك تي تي اللي هي ايه الامه والخطاب لمن الخطاب لمين للنبي والأمة الإسلام ولا للمعاصرين له اللي بنخاطبهم. قال لك شوف حيتعدى الخطاب من كاف الواحد إلى ضمير الجماعة فين أين هذا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ما قالش ولك ولكم. يبقى شوف انتقل الخطاب من الإيه من المفرد إلى الجمع. إيه العلة ده الكلام واحد بقى انا اقول لك تلك واخاطب واحدا ثم اجيء بالضمير جمعا. الملحظ ان ما قال تلك امه فكانها بوحده عقيدتها ووحده ايمانها وعدم تشققها في ذلك شيء واحد خلاص. ولكن بالنسبه للمحاسبه وللسؤال كل واحد كل واحد. يبقى لازم يعدد الخطاب هناك هنا ما دام حول تلك أمة تبقى إيه؟ واحدة. إن هذه أمتكم واحدة. يبقى لما يجي خطيبها بيخاطب فيها الوحدة الإيمانية. الوحدة العقدية. وتلك الإشارة لمين؟ لإبراهيم وإسماعيل وإيه؟ وإسحاق ويعقوب. ده جماعة كتير. أم قال لك لا فيه وحدة عقدية يا جماعة. جماعتهم كلمة إيه؟ أمة. كلمة ايه أمة. لكن في قوله لها ما كسبتم جاء شيء اخر هو الجزاء على الفعل. والأمة واحدة ايمانيا وعقديا ولكنها في الافعال كل واحد ايه مسؤول عن الفعل. ويبقى لازم يجي خطاب الجماعة ولا لا يبقى لازم يجي خطاب الايه خطاب الجماعة. تبقى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم. ايه هي أمة؟ الأمة قلنا سابقا انها تطلق على معان متعددة واطلاق اللفظ الواحد على معان متعددة متروك الى فطنة السامع اذا كانت ملكته عربية
بحيث يرجع كل لفظ الى المعنى المراد منه بذكائه. يبقى ساعه يخاطب الحق سبحانه وتعالى بكلمه امه، والامه دي هتستعمل استعمالات ايه متعدده، لكن السياق هو الذي يحدد لكل موضع معناه. فهنا لما اذا قال تلك امه قد خلت، تلك امه اي جماعه على دين، مش كده؟ هذه تبقى امه اطلقت على الايه جماعه. طيب واذا قال الله ان ابراهيم كان امه، نقول له معنى الامه ما دامت جماعه تبقى فيها مواهب متعدده متكامله، فابراهيم عنده من المواهب ما يساوي تعدد مواهب امه. ان ابراهيم كان ايه؟ كان امه، يعني لا تنظر اليه كفرد، ولكن انظر الى ما اجتمع فيه من خصال الخير ومواهب الكمال، فستجده امه بحيث يستطيع ان يستغنيك وحده بكل المواهب. يبقى ادي ايه؟ وبرضه جيت كلمه جماعه ولا لا؟ لان الامه يعني اجتمع فيه ايه؟ طب ما هي برضه ولا لا؟ وادكر بعد امه، يعني افتكر او تذكر بعد امه، اهي امه هي فتره من الزمان، شو ادكر بعد ايه؟ امه. طيب لما نيجي نقول امه محمد صلى الله عليه وسلم، امه عيسى، امه، يبقى التابعون له ولا لا؟ يبقى اذا امه تطلق على عده ايه؟ المعنى الذي يراد هنا ايه؟ جماعة إيمانية، جماعة إيمانية. تلك أمة قد خلت. وإيه يعني قد خلت؟ إياكم أن تنسبوا أنفسكم إليهم نسبا كاذبا. ليه؟ لأن النسب الدموي أو النسب الجنسي أو النسب الترابي أو الانتماء لأي شيء غير الدين ولا علاقة له، لن ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم ولا من سلالة إسماعيل ولا من سلالة إيه؟ إسحاق ولا من سلالة يعقوب. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت فلن يتعدى ما اكتسبوا وكسبوه إليكم. يبقى إذن الدين وإن أعطى فكرة الوحدة العقدية إلا أنه عمل إيه؟ الذاتية السلوكية. الذاتية السلوكية دي يبقى كل واحد إيه؟ يبقى كل واحد ولا ادي معنى ولا تزر ايه وازره وزره اخرى لها ما كسبت. احنا قلنا لما تيجي كسب، لما قلنا اذا رايت كسب فاعلم انها دائما تؤخذ في عمل الخير، واكتسب تبقى تؤخذ في الايه الشر. ليه؟ قال لك لان اصطياد الشر بالعمل ده افتعال، لأن العاقل ما كان يصح له أن يذهب إلى الإيه. فإذا قال من كسب سيئة بلى من كسب سيئة، نقول له ما هو المصيبة أنه اعتبرها كسبا، ليسه ذهب إليها واعتبرها اكتسابا، إنما هو فرح بقى على أنها إيه. يبقى هذا غلط كمان من الأخطاء بتاعه، غلطه أنه عصي، والغلط الآخر أنه فهم أنه إيه، أنه كسب. الحق سبحانه وتعالى بيقول لا تتمسحوا في الأنساب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول لقريش وهم قبيلته وعصبته، يقول لا يأتين الناس بأعمالكم وتأتوني بأنسابكم. لا يأتين الناس بإيه؟ بأعمالهم وانتم تقولوا بإيه؟ بأنسابكم. لا، ما فيش. لا تزر وازرة إيه؟ وزر إيه؟ وزرة. دي بقى في العملية العقدية، فلا يصطدم ذلك النص في لها ما كسبت ولكم ما ايه ما كسبتم، لا يصطدم بمعنى اخر ورد في القرآن. ولذلك اليقظة يجب ان تتنبه الى كل ما في ايات القرآن حتى تعرف الاية دي تتعارض ولا ما تتعارضش، لها وجه ان تلتقي ولا ليس لها وجه ايه ان تلتقي، عشان ما تحررش المعنى ثم تأتي ايات فتهدم لك هذا الايه المعنى. الاية التانية اللي بتقول ايه عند قول الحق سبحانه وتعالى في ايه؟ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. ويا بقى والذين ايه امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، مالهم خبر ايه؟ الحقنا بهم ذريتهم. ألحقنا بمين؟ بالذين طب ما أبنائهم مؤمنين، أبنائهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان. طب كلمة الإلحاق إنما تتأتى لتلحق ناقصا بكامل، ما أنت هتلحق ده من إزاي إذا كانوا الاثنين مؤمنين؟ تبقى تلحق حد ليه بالتاني؟ ما تلحقش حد بالتاني لأنه كل واحد إيه؟ كل واحد مؤمن في ذاته. الإيمان شيء وبعد ذلك العمل بمقتضى الإيمان شيء آخر. العمل بمقتضى الإيمان واحد يطبق العمل بمقتضى الإيمان، وواحد يأثر شوية. فيريد الله رحمة بالآباء أن ذريتهم الذين يتبعونهم في الإيمان، يبقى لازم يكونوا مؤمنين أولا. إذن غير المؤمنين وبعدين غير المؤمنين ما لهمش دعوة بآبائهم، يبقى ما تزرش وزرة وزرة أخرى ولا أي حاجة، انتهت المسألة، انقطعت الإيه؟ انقطعت الإيه؟ الصلة. لكن إذا كان الآباء لهم أعمال كثيرة كويسة، وبعدين الآباء لهم إيمان، وبعدين أعمالهم أقل من مين؟ من العمل. لا ينزل الله الذرية وهم الأبناء في الجنة منزلة إلا أن يكونوا مع آبائهم، لأن الإيمان إيه؟ واحد موجود. ولذلك تاخدها من الآية ازاي؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وما لما ألحقنا يبقى أكن الآباء، لا الآباء عملهم أكثر، والأبناء مش هتلحق. وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن كلمة عمل جت هنا، ما ألتناهم يعني إيه؟ ما أنقصناهم من عملهم من شيء. ليه؟ لأن واحد يقول لك هو يأخذ الآباء بإيمانهم والأبناء بإيمانهم، خلاص انتهت المسألة. وبعد ذلك يأتي في عمل الآباء ويضمه إلى عمل الأبناء، ثم يأخذ المتوسط ليوزع المنزلة على مجموع العملين. نقول له لا، وما أنقصناهم من عملهم من شيء. ادي التفضل. التفضل جاي ازاي؟ التفضل جاي في ايه؟ في اننا سنلحق الابناء الذين قصرت اعمالهم عن ابائهم بابائهم، ومش باخذ متوسط، لا، وما التناهم من عملهم من شيء. ما انقصناهم من عملهم من ايه؟ من شيء. الله، يبقى اذا من لها ما كسبت ولكم ما ايه ما كسبتم. نقول له لا، دي في عملية الايمان العقلية، عملية الايمان، والكلام كله في الايمان العقلي، انما في العمل يلحق مين؟ ام قال لك طيب اذا كان الله سيلحق الابناء بالاباء ولا ينقص الاباء من عملهم، ليه؟ يقول لك لانه لو اخذ من عمل الاباء وزود عمل الابناء علشان يوصلوهم، هتنزل منزلة الآباء شوية عن مكانهم ولا ما تنزلش؟ هتنزل ولا ما تنزلش؟ ما دام هناخد من الآباء شوية من عملهم نديها هنا، يبقى معنى ذلك ايه؟ تنزل منزلة الآباء. يبقى إذن رحمة الله على حساب الآباء؟ لا، ده رحمة الله فوق حساب الآباء، رحمة الله فوق حساب الايه. ولذلك قال وما ألتناهم من عملهم من شيء. نقول طيب هذه المسألة تتعارض مع قول الحق سبحانه وتعالى إن كل واحد عمله بس كده، كل امرئ بما كسب إيه رهين، وأن ليس للإنسان إلا إيه؟ إلا ما سعى. ما أنت هتدي للأبناء شيء من غير سعيهم، مش كده ولا لأ؟ تدي للأبناء شيء من غير إيه؟ سعيهم. نقول لا، افهم النص كويس. وأن ليس للإنسان، واللام تفيد الملكية والحق. اللام تفيد إيه؟ الملكية والحق. فهي حددت العدل، العدل إنه ما ياخدش، لكنها لم تحدد الفضل. كما تقول لخادمك ليس لك عندي في الشهر إلا 10 جنيه، يعني لك إيه؟ حق. انما جه اخر الشهر وحطيت ايدك في 15 واديله، انت حددت باللام العدل الحق، انما لم تحدد الفضل. فكأن الآية هنا حددت ايه؟
العدل ولم تحدد الفضل. ومن قال ان ده مش هيبقى من ساعة ليه؟ قال لك لماذا لا تجعلوا الحاق الابناء بآبائهم في المنزلة العالية لآبائهم خلاص ورفعهم ده تكريم لعمل الآباء. يبقى أنا ما بوديش علشان أكرم الولد، أنا بوديه علشان أكرم الوالد. تبقى لمصلحة مين؟ في مصلحة الإيه؟ الآباء. ولذلك كان العلماء يضعون شيئا يؤدي مثل هذا المعنى، قالوا إن ولدا كان أبوه مشرفا على نفسه، فلما مات أبوه الذي أشرف على نفسه حزن عليه ابنه لأنه خايف على، ثم رأى رؤيا، فهذه الرؤيا أن أباه جالس فوق راسه كده في الجو دون السماء، وقاعد كده ومعاه حور عين، واحدة من الحور العين القاعدة وياه تؤنسه وقاعدة وياه يعني كده. أم تعجب كيف يجازى أبوه وكان مسرفا على نفسه بالمسألة دي؟ ده ما يعني عمله اللي الذي كان يعلمه له ما يوديش هذه المنزلة. فسأله قال له يا عادل كيف صرت إلى هذه المنزلة؟ قال وأي منزلة هي؟ قال كيف يتكون معك واحدة جميلة كده ويحورها؟ قال له أنت فاهم إنها جاية تنعم لي؟ قال له آه. قال له لا، ده أنا جاي عقوبة ليه؟ أنا عقوبة إيه؟ أنا عقوبة ليه؟ ما أناش جاي يا ما. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لأن الكلام كله يدور حول الإيه؟ حول العقيدة. وإذا ما أردت أن تحدد ذلك في قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قل له ليس له عدلا، ولكن ذلك لا يمنع الفضل من الله. والفضل من الله عند المؤمنين بالله هو الملاذ الذي يلجأ إليه كل مؤمن بالله. ولذلك قال الله في آية أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي من أعمال. أنت ما تفرحش إنك بتجمع عمل، لا، الذي يفرح هو إيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايه. يبقى اذا الفرح مش يبقاش بالعمل، ده انت هتفرح بايه؟ بتفرح بفضل الله. وايضا فان مثلا يجي واحد يقول لك طيب الصلاة التي نصليها على موتانا ما المقصود الشرعي منها؟ بنصلي ليه عليه؟ ان كانت تفيد فستفيده فائدة زيادة عن عمله، وان ما كانتش هتدي له حاجة اكتر من عمله، تبقى فايدتها ايه؟ تبقى بتعمل ايه دي؟ لكن الشرع كلفنا بها، يبقى لازم لها عمل ولا لا؟ نقول انت فاهم ان الصلاة على الميت ليست من عمله، ده داخل عمله، لانك هل تصلي على كافر؟ انت صليت على ايمان، والايمان من عمله ولا لا؟ فايمانه هو الذي جاء بك لتصلي عليه، يبقى ده من عمله ولا مش من عمله؟ يبقى ده من ايه؟ يبقى ده من عمله. الذي تدعو له مثلا بالخير لأنه علمك مسألة من المسائل ويستجيب الله دعاءك له بالخير وبالرحمة وبالمغفرة وبالرضوان، أيقال أنه أخذ غير عمله؟ دعاءك له من عمله، لأنك لا تدعو له إلا إن أثر في حياتك تأثيرا طيبا خيرا، وإلا فهل تدعو لإنسان أخذ بيدك إلى خمرة؟ هل تدعو لإنسان أخذ بيدك إلى فاحشة أو إلى منكر؟ ولا تفر من ذكره؟ أنت لا تدعو بالخير والرحمة إلا لمن إيه؟ لمن أعطاك شيئا من ثمار الخير. فحين تدعو له ويستجيب الله دعاءك له، يبقى من عمله ولا مش من عمله؟ يبقى أيضا من عمله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شوف عظمة الإله. طب بالله هو الكلام للمعاصرين دي في الأمة اللي خلت من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يبقى دول هم اللي هيسألهم ولا عما كانوا يعملون؟ دول ده الحكاية فيهم في المخاطبين دول. يبقى ولا تسألون عما كانوا إيه؟ عما كانوا يعملون. طب وهل ما كانوا يعملونه في الأمة التي خلت مما يسأل عنه؟
كل ايمان وكل ايه وكل خير. يبقى اذا ان كانوا بيقولوا ده كان هيجي بقى يقولوا ان ابراهيم كان يهودي وكان نصراني يقول لهم الله مالكوش دعوه انتم مش هتسالوا عن ايه عن عملهم خليكم ارتاحوا انتم بس انجوا بانفسكم ما تبقوش للي هناك انتم مش فالحين لسه في روحكم ولا تسالون عما كانوا ايه عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا او نصارى تتبعوا. احنا قلنا ساعة ما تيجي قالوا يبقى بقول جماعة ولا لا جماعة. طيب مين اللي قال؟ قالت اليهود والنصارى. هل هم متفقين؟ مش متفقين. لو كانوا متفقين ولذلك وقالوا لنا ادخل الجنة اذكروها الا من كان هودا او ايه هم متفقين. لا ده وقالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان ايه. فهي الآية دي من هذا الايه من هذا النمط. وقالوا ايه كونوا هودا. هنا بقى عندنا عناصر ثلاثة اليهود والنصارى والايه والمشركين يقابلهم ايه كلهم دول الصفة كده بقى والمؤمنين. وقالوا اي قالت اليهود كونوا ايه كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. مش كده كونوا يعني مين لمين للمؤمنين او للمشركين كمان خلاص. يبقى وقالت اليهود للمؤمنين وللمشركين وللنصارى كونوا هودا خلاص. وقالت النصارى لليهود وللمشركين وللمؤمنين كونوا نصارى. مش كده يبقى كأن كل واحد منهما كل واحد لا يرى الخلق لكن الإسلام جاء وأخذ من اليهودية موساها وتوراته الصحيحة وأخذ من النصرانية عيساها وإنجيله الإيه الصحيح. فآمن هؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء لأن دوك من المشركين بقى ملهمش لهذا ولا ده. إذن معنى ذلك أن الإسلام نظر إلى وحدة الصفقة الإيمانية المعهودة بين كل مؤمن بالله وبين الله. ولذلك حيقول لا نفرق بين أحد من إيه من رسله. وقالوا يبقى قسمنا قالوا دي وقالوا كونوا هودا أو إلا بالله ما جابش المشركين الوثنيين لأن دول لهم حجة في أنهم أتباع دين وأتباع رسول ومش عارف ما دول كم ما يدخلوش المجال ده بقى هيقولوا كونوا إيه. عدم إدخالهم في القول دليل على أنهم هم حتى ما يقدروش يقولوه لكن دول حجتهم في أن يقولوا أنهم إيه تابعون لرسول. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل ردا عليهم بل ملة إبراهيم حنيفا. ردهم إلى ما لا يمكن أن يخالف فيه. ردهم إلى ما لا يمكن وهو مين بدليل أنهم لم يخرجوا إبراهيم بل قالوا إن ده إبراهيم كان لا كان يهود إذن فهم ما نفوش. فقال لهم بل ملة إذن فجاء لهم بالقدر المشترك قبل أن يجيء التوزيع في إسماعيل والتوزيع في من في إسحاق وردهم إلى من إلى الأمر المتفق عليه في إيه في إبراهيم. بل ملة إبراهيم حنيفة. حنيفا يعني إيه؟ نسمع كلمة حنيف وإحنا قلنا إن الاشتقاقات اللفظية لازم لها علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الذي استعملت فيه شرعيا والمعنى الذي استعملت فيه شرعيا. الحنف ميل في الرجلين تميل الرجل الى الرجل يعني الرجلين الاصول يبقوا كده مستقيمين كده لا تقوم تلاقيهم عاملين مقوسين شويه كده وميلين يعني اليمين ميل الى الايه الى اليسار وتبقى رجليها عامله كده اسمه ده حنف. يبقى الحنف اعوجاجهم في ايه في الرجل بحيث ان دي ما تاخدش مجراها لمستقيم الطوالي ودي مش هتاخدش مجراها لايه مستقيم الطوالي. طب كيف ياتي بالعوج ده ويجعله هو رمز الصراط المستقيم طب ما هو بعضهم قال الحنيف يأتوا يعني الصراط الايه المستقيم.
اذكروا جيدا اننا قلنا سابقا ان الرسل لا ينزلهم الله الا حين تطم الغفلة عن منهج الله.
لا اله الا الله.
بمعنى ان الله يرسل الرسول وطالما وجد من اتباع الرسول من يحمل منهج الرسول ويوجد اناس يعملوا منكر واناس ينهونهم عن المنكر تبقى المسألة فيها ايه؟ فيها خير. واحنا قلنا ان العملية في النفس البشرية لونين، لون ذاتي في النفس بمعنى ان الانسان يصنع شرا مرة ثم يأتي من داخل نفسه ما يؤنبه على ذلك، يبقى فيه وحدة. وحدة ايه؟ ان جاءت بمنكر ساعة يجيء منها معروف ايه، ولذلك دي اللي بنسميها النفس اللي ايه اللوامة.
يبقى ده كلام طيب، يبقى نفسه يعني تغفله مرة ثم تأتي نفسه، يبقى فيه وحدة ذاتية، وحدة يعني علاج تعالج.
فإذا ما تأصل الشر في النفس البشرية ولم يوجد في الإنسان إلا نفسه الأمارة بالسوء،
ومعنى أمارة مش آمرة، أمارة يعني خالق الأمر بالسوء شغلانة،
يقوم نقول له أنت في ذاتك قد فسدت، إنما قد يوجد خلية أخرى من إخوانك المؤمنين تأخذ بيدك حين تكون نفسك أمارة. يبقى الوازع من مين؟ من خارج النفس. فإذا فسد المجتمع كله
وأصبحت النفس أمارة والمجتمع ما فيش حد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يبقى ما فيش، يبقى لازم السماء تتدخل، لازم السماء ايه تتدخل. يبقى متى تتدخل السماء بالمنهج؟ فاذا تترك عملية الذاتية في النفس الانسانية بانه ان كانت فيها ناحية شر تبقى فيها ناحية ايه خير تلو، يبقى كويس ده. فان فسدت نفس من النفوس يبقى فيه نفوس ايه، نفوس خيرة تانية في ايه تعدل منهجه. فان فسد كل هذا يبقى لابد ان تتدخل السماء، لابد ان تتدخل مين، لابد ان تتدخل السماء. وساعة تتدخل السماء لازم تجيب رسول جديد. اذا فحين يقول الله سبحانه وتعالى ان محمد عليه الصلاة والسلام ده خاتم الرسالات، فتيقن ان امته لن يخلو منها خير يلفت في الذات او في البيئة. ولذلك انظر الى عنصر الخيرية في امته صلى الله عليه وسلم، كنتم خير امة اخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف ويبقى ديك هتنحل عنهم، ولذلك يجي رسول بعد، انما دي مش هتنحل عنكم ابدا. برضو مهما فسد انسان في ناحية فمن زواياه ما يصلحه، وحتى ان انسانا فسد فمن زوايا اخوانه المؤمنين ما يصح. ولذلك سيظل في امة محمد من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر، وبذلك يطمئن الله على ان الامة خيرة، ولذلك لن يأتي رسول ايه، لن يأتي رسول بعد محمد، لن يأتي رسول بعد ايه. والذي يدل على هذه الخيرية في امته صلى الله عليه وسلم انه لما يجي يتكلم على الامه يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما دام لا يتناهون عن منكر فعلوه يبقى معناه ان المجتمع كله ايه، كله فسد. انما هنا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف، اذا فوجود منكر في امه محمد صلى الله عليه وسلم لن ينفي عنها الخيريه، لأن مدام تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أإذا لم يكن منكر أكان يوجد نهي عن منكر، يبقى يصح أنه يجي. إنما معنى ذلك أنه لا تحدث في أمته اجتماعية على أنها تتناسى الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه وعن المنكر. يبقى دي ميزة من ميزة مين؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الميزة الأخرى التي يجب أن نتنبه إليها أن كل رسول سبق محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان له ليجتهد في حكم، لم توكله السماء بأن يجتهد في حكم، وإنما كان يبلغ الحكم عن الله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم أمنه الله على أن يشرع ويكمل التشريع فيقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيعطي له إيه؟ عمل. ويتسامى الأمر في ذلك إلى أن يشمل أمته، فلأمته أن تأخذ من أصول الدين ما تستنبط به أحكاما اجتهادية تجتهد فيها. إذن فأمته صلى الله عليه وسلم لها من الميزة على الأمم ما يجعلها بحق خير أمة أخرجت للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر.